العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 في سلسلة دروس رياض الصالحين، وقد انتهينا من شرح الحديث الثاني في درسنا الأخير، وننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه. والأسئلة التي أمامي لا يتعلق شيء منها بدرسنا الفائت، فأعتذر عن الإجابة كما اتفقنا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو يحيى صهيب ابن سنان رضي الله عنه، وهو صهيب الرومي، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم في صحيحه. صهيب الرومي صحابي معروف من أهل السبق إلى الإسلام، وهو عربي الأصل، ولكنه اختطف في صغره إن كان طفلا، خطفه القراصنة الروم واتخذوه عبدا وباعوه في سوق النخاسة. والقرصنة التي هي عبارة عن خطف الأحرار واتخاذهم عبيدا، هذا العمل كان معروفا عند الرومان من قديم، واستمر إلى هذه العصور أيضا، وفي أمريكا إلى عهد قريب الرق كان موجودا عن طريق القرصنة وعن طرق أخرى أيضا إلى عصرنا هذا. فصهيب الرومي اختطفه بعض القراصنة الرومان وأخذوا به إلى بلاد الشام وباعوه على أنه عبد. ثم إنه لما كبر حرم من بيت سيده الذي كان قد استعبده أو اشتراه، ونجح في فراره إلى أن وصل إلى الجزيرة العربية. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة الذين دخلوا الإسلام، والذي أعرفه أنه هو وعمار بن ياسر دخلا الإسلام في وقت واحد، ونحن نعلم أن عمار بن ياسر كان من أولي السبق في الإسلام. نعم. وهاجر بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد نصب المشركون له كمينا في الطريق، فوقفوا في طريقه واستلبوه زوجته وأمواله، وقالوا له جئت إلينا صعلوكا لا مال لك ولا زوجة، والآن تريد أن ترحل إلى صاحبك بزوجتك وأولادك. فجردوه من زوجته وجردوه مما كان معه من ولد أيضا، وقبل بذلك كله في سبيل ان يمكن من الهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة عن ترجمة صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه. يروي وقد كان مقلا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رواه عن رسول الله ورواه مسلم في صحيحه هذا الحديث الذي يقول فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان ذلك خيرا له. نلاحظ كيف افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بهذه الفاتحة التي تلفت النظر: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. يبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم العجب من حال المؤمن، وهي حالا يمتاز بها من آمن بالله عز وجل ولا يرقى إليها غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يشعرنا بتعجبه من هذه المزية التي يختص أو اختص بها المؤمن. هذا التعجب على غير بابه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم السر في هذه المزية التي يتمتع بها المؤمن، يعلمها تماما، وطالما شرحها لنا في مواقف أخرى. لكن معنى عجبا لأمر المؤمن، هذه الكلمة تلفت النظر، أي انظروا أيها الناس إلى خصيصة امتاز بها المؤمن دون سائر الناس، وانظروا تروا عجبا أن هذه المزية التي أتحدث عنها لا يتمتع بها أي فريق من الناس مهما كانت ثقافته ومهما كانت بصيرته بالعلوم ومهما كان ماله ومهما كانت سعادته، إنما يمتاز بهذه المزية المؤمن فقط دون غيره. ألا ترون أن في هذا عجبا في الظاهر؟ أمر عجيب حقا، لكن إذا دققنا النظر ولاحقنا الأسباب فالموضوع محلول كما سنذكره الآن بتوفيق الله عز وجل. يقول أولا: عجبا لأمر المؤمن. هذه المزية خاصة بمن؟ بالمؤمن. وأحب قبل كل شيء أن نقف عند كلمة المؤمن، ما المعني به وماذا الذي يتصف به، ولا سيما ونحن في عصر رخصت فيه هذه الكلمة جدا، وأصبحت كلمة مؤمن وصفا في أكثر من مجال لكل الناس تقريبا. كلمة المؤمن أفرغت من معناها الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحشيت بمعان مختلفة، بل إن كلمة مؤمن أصبحت كالوعاء الفارغ مهيئ أن تملأه بما تشاء، وكل يأخذ هذا الوعاء فيستعمله لما يريد. ولكن كلمة المؤمن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مدلول محدد ذو شروط معينة ينبغي ان نتبينها. المؤمن هو الانسان الذي ايقن عقله واصطبغت وجداناته بيقين لا ريب عنده فيه بان هذا الكون صنعة مكونه الواحد الاحد، وان الذي يدير حركة هذا الكون كله انما هو هذا الصانع، وان تسيير هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه انما يتم طبق المنهج الذي وضعه هذا الصانع جل جلاله. فهو عز وجل قيوم السماوات والارض، والقيوم بمعنى القائم على امر السماوات والارض اي المكونات كلها، القائم على امرها في مظاهرها الضخمة واجرامها الكبيرة وفي جزيئاتها الصغيرة ايضا. نعم، هذا هو المعني بكلمة المؤمن. ومثل هذا الانسان الذي امن هذا الايمان بالله عز وجل لابد ان يصغي الى كلام الله الوارد له فيؤمن كما انبأه الله عز وجل به وبكتابه بل بكتبه ورسله وباليوم الاخر وبهذا القدر. هذا ما نقوله، هذا معنى القدر. وهذا الانسان لا يسمى مؤمنا بمجرد ان يحرك لسانه بصيغة الايمان او بمجرد ان يجعل الايمان شارة يعلقها على صدره مثلا، او ان يقول كما يقول الناس انا مؤمن. لا، بل ان كلمة الايمان لا يتحقق معناها عند الانسان الا بيقين العقل واصطباغ الوجدان، يعني بالوجدان العواطف ذات الانواع الثلاثة الرابعة والدافعة والممجدة، يعني عاطفة الحب وعاطفة الخوف وعاطفة التنجيد والإعظام. مثل هذه هي العواطف التي جمعها الله بين جوانح الإنسان. هذا هو المعني بكلمة المؤمن. إذا فنحن لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد بالمؤمن المعنى الذي يقصده مثلا من يقول انا انسان مؤمن، وما دام الانسان مؤمن لابد ان ينجح بتجارته. الانسان الذي ينجح في عمله ينبغي ان يكون مؤمنا. نعم، هذا الكلام يقال اليوم كثيرا. اذا قامت خصومة بينه وبين صاحب له يقول لابد ان انفصل لانني مؤمن. نعم، اذا انسان غامر في سبيل هدف ماديا تجاريا صناعيا له يقول انا مؤمن، انا انسان مؤمن، والمؤمن لابد ان يصل الى غايته. كلمة رخيصة يعني، ما اكثر ما تسمعونها. نعم، وطبعا عندما يحذف المفعول به بكلمة مؤمن، عندما يحذف متعلق مؤمن فاربط بذيل كلمة المؤمن ما شئت ولا حرج. نعم، كل انسان يمكن ان يقول انا افعل كذا لانني مؤمنا بكذا، اذا فانا سانجح في فعلي. اللص يقول الكلام ذاته، اللص يقول لاولاده عندما ينشئهم على وظيفته وصناعته هذه، يعلمهم كيف ينجحون، فيقول لهم ينبغي ان تكونوا مؤمنين بعملك، لان المؤمن هو الذي ينجح. انا نجحت بايماني، اذا ينبغي ان يكون رأس مالكم في النجاح هو الايمان. ايمان يعني ايمان بماذا؟ باللصوصية. الاخر التاجر الذي يمارس جمع المال من هنا وهناك في المساء يعلم هو الاخر اهله واولاده كيف ينجحون كما نجح، فيقول لهم انني نجحت بسري شيئا واحد هو الايمان. انا مؤمن بعملي، انا اؤدي عملي بايمان ولذلك نجحت. اذا المتعلق الايمان هنا ما هو؟ تجارة. نعم مؤمن بان اجمع المال يعني. الاخر صاحب المذهب الفكري، صاحب المذهب الاعتقادي، صاحب المذهب السياسي، صاحب الطموحات المختلفة، كل يستعمل كلمة مؤمن. اذا فعلا هي كما قلت لكم وعاء فارغ مهيأ. نعم وكل انسان يملأه بما يشاء. كلمة مؤمن هنا عادت مثل كلمة ضمير، ينبغي ان تشتغل بضمير الانسان، ينبغي ان يكون له ضمير يقف. فلان ما عنده ضمير، فلان عنده ضمير، هل يعني تستطيعون ان تضعوا ايديكم على رصيد لهذه الكلمة ضمير؟ ما معنى ضمير؟ يعني شعور بالفعل الذي يقوم به. كل واحد منا عنده هذا الشعور، المنحرف، المستقيم، المجرم، اللص، الصفاق، المسكين، الضعيف، العادل، كل هؤلاء انما يمارسون اعمالهم فعلا بضمير اي بمشاعر حية، والا لم استطاعوا ان يفعلوا. لكن ما هو الضمير؟ ضمير الانسان المنحرف هو ذاك الشعور الذي يقول له افعل كذا وكذا 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 ولا تبالي باحد، الحياة هكذا تكفر، هذا ضمير. الاخر الذي نظر الى الحياة فاختار طريقا اخر، هو الاخر يشتغل بضمير. صاحب الفكر الثالث ايضا يشتغل بضمير. هذه يعني من جملة الكلمات التي اسميها الكلمات الخادعة في قواميس البشر، لا معنى لها، وانما يتبادلها الناس فيما بينهم خداعا وتمويها او مجاملة. والا فانا الان انا اقول عن نفسي، لو انني والعياذ بالله ونسأل الله العفو والعافية، لو اني قطعت جذور الايمان من قلبي واصبح عقلي ويقيني بعيدين عن الايمان برقابة الله لي وقيمته علي وعلى الكون، نعم، فانا والله كلمة الضمير لو ان انسانا وقف يجترها 3 ساعات لم تعلق بطرف اذني. نعم اذا ذهب الايمان بالله، قل ما شئت عن الضمير وضرورة يعني ان يكون له الانسان ضمير ولا يخرج عن ضمير، كل هذا الكلام اضعه تحت قدمي. انا اشعر بشيء واحد، مصلحتي. ما هي مصلحتي وما هو مدى نجاحي في الطريق في هذه المصلحة؟ هذا هو ما يقوله لي ضميري بعد ان تحرر من الايمان بالله والشعور برقابة الله عز وجل. هذا هو ضميري. مصلحتي تقول لي سر في هذا الطريق. ولا مانع من ان تطأ رؤوس الناس واعناقهم. لكن بشرط ان تستوثق من النجاح. انك ستنجح. نعم. ستنجح. لن تفشل ولن تضبط بهذا العمل. اذا لا تبالي. سر. نعم. واكيد يفعل هذا الانسان يفعل عمله بضمير. بضمير طبعا. لان ضميره هو الذي يقول له افعلها. والثاني والثالث والرابع. وكل اصحاب التصرفات والمسالك المتشاكسة المختلفة يمارسون وظائفهم بموجب هذا الضمير. ولكن متى يختلف الامر؟ بالنسبة لمن امن بالله. هذه هي الكلمة الغالية حقا. وهي الكلمة التي تخلق في الانسان طاقة عجيبة لا تحد. وتحشوه بالخوارق والمعجزات. الايمان. لكن بمن؟ بالله. وهو كما قلت لكم ليست كلمة تقليدية وليس شعورا عابرا سطحيا على سطح العقل او سطح الوجدان. لا. ان تعلم بيقينك العقلي اليقظ وان يصطبغ وجدانك ذو العواطف الثلاثية التي تكلمنا بان هذا الكون صنعة مكونه الواحد الاحد. وان كل ما يتم فيه من حركة دائبة ونظام وسير فيما يتعلق بالمخلوقات الجامدة والحيوانات العجموات والحيوان العاقل الناطق الذي هو الانسان. كل ذلك انما يقف تحت مظلة قدرة الله عز وجل وتحت جبروته وسلطانه. وان الانسان عبد مملوك لله عز وجل. وانه خلق وكلف باداء مهمة. كما كلفت المخلوقات كلها باداء مهام. وان الله عز وجل قضى عليه بالموت. وليس الموت الا الجسر الذي ينقل الانسان من هذه الحياة الى الحياة الابدية الخالدة والتي سيقف الانسان فيها بين يدي ربه عز وجل ليحاسبه هل ادى هذه المهام على خير وجه ام لم يؤدها ام خلط عملا صالحا واخر سيئا فيحاسبه على النقير والتطمير ثم يغفر له ان شاء ويعاقبه ان شاء. نعم. هذا هو الانسان المؤمن. وهو بعد ذلك يعلم ان هذا الاله متصف بالقدرة اللامتناهية وبالعلم اللامتناهي والحكمة. فهو لا يعلم. كل شيء يضعه في مكانه. نعم. هذا المؤمن يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. نعم. يعني كيف؟ ان امره كله له خير. ما من حالة يتقلب فيها الا ويعلم انه في خير. مهما يكون. كيف؟ شرح رسول الله ذلك فقال ان اصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له. وان اصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له. سراء يعني امرا تبتهج له النفوس. ضراء امرا تشمئز منه النفوس. مصيبة يعني. كيف هذا؟ صحيح ان الامر هذا هو شان يعني المؤمن هذا هو شانه دائما. ها هنا يبدأ تحليلنا المعنى الذي يلفت نظرنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن بالله عز وجل قلت علم ان الله حكيم لا يضع الامر الا في نصابه لا يعبث ولا يخطئ وهو ايضا رحيم الى ابعد حدود الرحمه. علم هذا علما يقينيا. وعلم هذا الانسان ايضا بان الله صادق فيما يعد به عباده لان الله قال عن ذاته ان الله لا يخلف الميعاد. نعم. وهو قد امن بالله ايمان كما قلت عقليا ووجدانيا. امنت بالله هذا الايمان الكامل وبعد ان امنت بالله هذا الايمان خط ثمار الحياة وتقلبت من الحياة في اشكال والوان وواجهتك نقول من الحياة مصائب مرض مثلا فقر مثلا فقد لبعض الاقارب والاحباب مثلا مصائب من هذا القبيل. ماذا سيكون وضعك في هذه الحالة وانت الذي امنت بان الله حكيم لا يضع الامر الا في نصابه رحيم ولا رحمة الام بوليدها وانت الذي اصغيت باذنك المؤمنة الى قول الله عز وجل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولكن هذا بالنسبة ليقينك العقلي. نأتي الى الوجدان. انت المؤمن الذي سيطر الايمان على وجدانك حبا وخوفا واجلالا فغرس الايمان حب الله بين جوانحه فاحببته. ماذا يكون وضعك عندما تجد قضاء من قضاءات الله عز وجل التي لا تستريح لها النفس قد وقع بك وقد جاءك هذا القضاء من عند من؟ من عند المولى الذي احببته بعد ان وثقت به ايضا وعلمت مدى حكمته ومدى رحمته. نعم. ماذا سيكون وقع هذه المصيبة على قلبك؟ كلنا يعلم الجواب. لا شك ان وقع هذه المصيبة يتساقط 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 شيئا فشيئا في غرام هذا اليقين العقلي اليقظ الواعي المستقر في عقلك وفي غرام هذا الحب لله عز وجل المهيمن على جوانحك. نعم. فهذه المصيبة عندئذ ما هو حجمها؟ المصيبة مصيبة يظل اسمها مصيبة والله سماها مصيبة. قال الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. وقع هذه المصيبة على الجسد هو وقعه على الغريز الحيواني هو ولكن هذا الوقع يتلاشى ويذوق تحت سلطان الروح التي تتمثل في وعي العقل وتتمثل في نور الوجدان. وقلنا نحن مرة الروح ما هي؟ هي سر لا لكن يمكن ان نصف بعض ظواهر هذا السر فنقول هو ذلك السر المتغلغل في كيان الانسان، والذي اذا اشرق على الدماغ سمي وعيا وعقلا، واذا اشرق على القلب سمي عواطف ووجدانا، واذا انتشر في الخلايا سمي شعورا وحياة. هذا هو السر. هذه الروح تذيب وقع هذه المصيبة، الجسد يشعر بوقع المصيبة، والغريزة الحيوانية كذلك، لكن السلطان الأعظم يكون لمن؟ للروح التي آمنت والتي وثقت والتي أحبت والتي خافت. نعم، هذه الروح تهيمن بسلطانها على الجسد والغريزة فيبقر يبقل ويصغر وقع هذه المصيبة. نعم، ولذلك فالمؤمن يبتسم، ونحن مؤمنون، نحن مؤمنون بالله عز وجل، لكن المصيبة إذا تثير أحلامنا وتبدد يعني أعصابنا وتجعلنا نشعر بالأسى على خلاف ما تقول، فما السبب وما العلاج؟ السبب بسيط، ولينظر هذا السائل إلى نفسه يعلم السبب، لينظر إلى شحنة الإيمان التي يتمتع بها، ولسوف يجد أنها شحنة ضئيلة ضعيفة جدا، كبصيص من النار قارب أن يطفئ. هذا البصيص له لمعان يخبو ويظهر، ولكنه لا ينير، لا ينير. هذا هو السر. إيماننا في أكثر الأحيان بالله كهذا المثل الذي أبدأ، إيمان مثل جمر مع بين قدر كبير من الرماد، غطي برماد كثيف، موجود الجمر، لكن هذا الجمر ذاب ثم ذاب ثم ذاب حتى جلل بطبقات من الرماد. نعم، يحتاج الى ان توقد النار من جديد من هذا البصيص الصغير. ايماننا في اكثر الاحيان هكذا، والذي جعل هذا الايمان يخبو بل يكاد ان يختلق عبارة عن خيوط عنكبوتية تلتف عليه. أعلمتم ما هي هذه الخيوط العنكبوتية؟ هي الدنيا والانشغال بالشهوات والأهواء والتجارة والملاذ، نعم، وصحبة الأصدقاء التي تدور بل لا تدور إلا على ما ينسي الله وعلى ما يبعد الإنسان عن الله، ولا تدور إلا على ما يقصي القلب. طيب، هذه الحياة الرتيبة بهذا الشكل ماذا تصنع؟ تنسي العقل هذه الحقيقة الإيمانية، وتوجه القلب إلى حب شيء آخر والطمع بشيء آخر وإعظام شيء آخر، وشيئا فشيئا الإيمان يندمج. نعم، هذا هو السبب. وتقولني بعد ذلك فما العلاج؟ العلاج ان نغذي هذا الايمان ونقويه بذكر الله عز وجل. ولا اعني ابدا عندما اقول بذكر الله ولا مرة لا اعني لقلقة اللسان ابدا، وانما اعني تذكر القلب لله، تذكر الوعي للخالق عز وجل، ذكر الله بهذا المعنى الذي هناه بيان الله عز وجل يقوي شجرة الإيمان يقينا ووجدانا. فإذا قوي الإيمان اطمأنت النفس وزال عنها القلق، وذلك هو معنى قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب. أما رجلا غافل عن الله كما قلت مؤمن، لكن جلل إيمانه مع الزمن برماد كثيف من الآراء والشهوات والانغماس في الملهيات والمنسيات ونحو ذلك. هذا الرجل لن يرى طمأنينة في حياته إلا بمقدار ما يغامر ويحمل نفسه جهدا متكلفا. لا، إن رأى شبح خسارة، لا إن خسر، إن رأى شبح خسارة يقدم على من بعيد قلق وضجر واضطرب عقله، ولم يجد نفقا لرقابه ولا مساغا لطعامه، لأنه الأمر ضعيف أن ينجح في تجارته ويحتمل أن يخسر. واضح. فكيف إذا جاءت الخسارة فعلا؟ كيف إذا وقع ما كان يتخوف منه؟ نعم، إن تسللت إلى داره مصيبة من المصائب، تجد أن الاضطراب أخذ بمجامع قلبه، وتجد أنه أخذ يطلق الزفرات المتتالية، والدنيا تصبح كحلقة خاتم عليه. نعم، والاضطراب يشيع في كيانه تماما وهو مؤمن، لكن هذا الإيمان ضعيف لا يستطيع أن يمد صاحبه بشيء. ولكن الرجل الآخر ذاك الذي آمن بالله عقلا ووجدانا ثم عمد إلى غذاء الإيمان فأخذ يمد إيمانه بالغذاء ليل نهار، أي طبعا يؤدي واجبات الله، هذا لا كلام فيه، صلاته يؤديها كما أمر الله، عباداته التي أمره الله بها يؤديها كما أمر الله عز وجل، ولكنه دائما يذكر عظمة الله، يذكر قدرة الله، يذكر رحمة الله، يذكر حكمته في عباده، يذكر ويتنبأ إلى أنه الفعال في الكون كله، وأنه صاحب الوجود المطلق أبدا، كل ما عدا الله وجوده وجود ظلي. لا نقول معدوم، لا، نقول له وجود ظلي. ولم أجد والله أيها الإخوة تعبيرا عن هذا المعنى أدق ولا أروع ولا أسمى من بيتين قالهما الشيخ الأكبر الشيخ محي الدين العربي: وجدت وجودا لم أجد ثانيا له، وشاهدت ذاك الحق في كل صنعتي، وطالب غير الله في الأرض كلها كطالب ماء من سراب بقيعتي. نعم، وجدت وجودا لم أجد ثانيا له، نعم، وشاهدت ذاك الحق في كل صنعتي. إذا هو يعلم ويرى في صنعه، ولا ينكر وجود الأشياء، لكن ماذا يقول؟ وشاهدت ذاك الحق في كل صنعتي، وطالب غير الله في الأرض كلها كطالب ماء من سراب بقيعتي. نعم، إذا تصور هذا الإنسان هذا المعنى وأخذ ينمي هذه الحقيقة في كيانه، يربط الكون بالمكون، ويربط مظاهر الصنعة بعظمة الصانع، ولا يرى أعجوبة من الأعاجيب إلا ويربطها بقدرة الله وعلمه. نعم، دائما يتذكر قيومية الله، قدرة الله، رحمة الله، فضل الله، نعم، داران الكون كله بإرادة الله، ويحيي هذا الذكر بتلاوة القرآن، والقرآن ينبه إلى هذه الحقيقة دائما. نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك فعل مضارع للاستمرار، أي دوام السماوات والأرض على هذا النحو بماذا؟ بإدامة الله سبحانه وتعالى لها، وإذا تخلى الله عنها انتهى كل شيء. النعم يذكر الله عند رؤية النعم، كلما تقلب في نعمة ذكر المنعم. وكم هي سلسلة النعم وما أطولها؟ العافية نعمة يتذكر أن الله هو المتفضل عليه به. العقل نعمة يتذكر أن الله هو المتفضل عليه بها وبإدامتها. اللسان النابض بالنطق نعمة ويتذكر أن الله هو الذي أقدره على هذا النطق. السمع كذلك، ويذكر في هذا قول ربه: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نعم. ويرى طعامه وشرابه، ويرى قدرته على استسابة ذلك، ويرى كيف يسخر الله سماواته وأرضه من أجل أن يقدما له هذا الطعام أشكالا وألوانا سائغة بشكل ينبئ عن مدى تدليل الله لهذا العبد. نعم، شيء عجيب جدا، يتذكر دائما فضل الله، ذكر الله بهذا الشكل باستمرار باستمرار باستمرار. ماذا يفعل أيها الإخوة؟ أنت آمنت بالله قبل كل شيء، لكن ماذا يفعل هذا الذكر بعد أن آمنت بالله؟ يقوي جذع الإيمان في عقلك، ويلهب عواطف الإيمان بين جوانحك، فيجعلك تحب هذا الإله حبا لا مزيد عليه، ويجعلك تخاف في الوقت ذاته خوفا لا مزيد عليه أيضا. في هذه الحالة انظر إلى مصداق قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف سيطمئن قلبك؟ الحياة هي الحياة ذاتها، إن مر بك الغنى وجاء من بعده الفقر ورأيته قد أقبل إليك ووقعت تحت براثنه، ستقول مرحبا بقضاء الله، لو لم يكن هذا هو الخير لي لما فعل الله ذلك، وكيف أشك وأرتاب وقد رأيت رحمة الله بي أشد من رحمة كل رحيم بي. إذا أكيد هذا دواء لي، وثقتك بالله تقول: ولو أني لا أعلم وجه العلاج لي في هذا الفقر، ولكني أعلم من سابق معاملة الله لي ومن سابق فضل الله عز وجل علي أنه ما قدم لي شيئا إلا وفيه خير، وما منعني من شيء إلا وفيه ضر. ولقد رأيت بعيني مصداق قول الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذا أنا راضي. نعم. وينبلج السرور بين جوانحك ويستقر قلبك، وهذا معنى طمأنينة القلب. إذا جاءت مصيبة أخرى، قريب صديق حبيب استلبه الله عز وجل منك، وأنت مؤمن بالله، وأنت هذا الإنسان الذاكر لله عز وجل، والذاكر لله هو إنسان على ميعاد مع هذه المصائب كلها، لأن الله يقول له يا عبد عندما تقرأك قبل أن تفاجأ من الحياة بما تقرأ، اعلم أن هذه الحياة التي أنت فيها طبيعتها كذا وكذا وكذا، أقمتها على هذا النسق فلا تتفاجأ، وما أقدمه لك في الظاهر من ضر يستقيم خيرا، واتكل علي وفوض الامر الي وقف. اذن هذا الانسان يعني جاءته مصيبة فقد عزيز، والله شكلت انا الان الغرائز الانسانية تتأثر، والبشر كانسان ايضا يتأثر، لكن الروح تذوب هذا التأثير ولا يبقى منه الا شيء قليل، فقد تدمع العينان وقد يجزع الفؤاد لحب الله عز وجل. ربط بين الناس بعضهم مع بعض. وفقد العزيز والحبيب شيئا غير عين. لكن متى يهون؟ يهون في ظل القرب من الله. وفي ظل الثقة بالله عز وجل. نعم. هذه حقيقة لا شك فيها ولا ريب. وان اردت ان تستعيض عن كنز الايمان لن تجد اي عوض. هذا معنى قول المصطفى: ولا يكون ذلك الا للمؤمن. اذكر ايها الاخوة واقولها للعبرة اولا وللتعبير عن عظيم فضل الله علي ومنته ثانيا. اذكر ان مصيبة مرت بي، مصيبة فقد، نعم فقد من اعزه اعزازا كبيرا، او من اعزها اعزازا كبيرا جدا جدا، نعم. ولكني وباختصار اقول في فترة نزول هذه المصيبة ما اذكر انني ذقت نشوة القرب من الله ولذة مناجاة الله ولذة الإعلان عن الرضا بحكم الله كما شعرت بذلك كله في تلك الأيام. نعم. فمن أين جاء؟ ترى لو ما كنت مؤمن بالله ولو ما كان عندي ثقة بأن ما عند الله هو الخير وأن الله يربي عبده لحبه له. نعم. والتربية تأخذ أشكالا وألوانا. لما كنت مؤمن بهذا الإله. هذا الإيمان يعني الحقيقي. نعم. وهيمن هذا الإيمان بعضا من الهيمنة على عواطفي. ماذا كانت تصنع بي المصيبة؟ وإلى أي درجة سيصل وقعها؟ نعم. أنا أعلم كم سيكون الأمر. ربما الدنيا كلها لا تتسع لي وسأجد أن الكون كله أنا غريب عنه أعيش في وحشة منه. ولكن الأمر جاء بالعكس تماما. نعم كنت أشعر بلذة متناهية كأنني أشعر أنني استطعت في هذه الحالة أن أقول لله يا رب أنا راضي عنك. لما انا بكون مسؤول والنعم تتراضف علي شو قيمة اني اذا انا راضي عنك هو عم يكرمني ويكرمني ويكرمني طبعا معناه اني اقول مالي راضي انا راضي عنك طبعا ما له قيمة اي ما في سمى بهذه الكلمة. لكن شعرت بنشوة هذه الكلمة عندما كان الجسد ينتاع والغرائز الانسانية حيوانية ايضا تنتاع والروح ترضى وتنتشي وتقول يا رب انا اعلم انك رحيم بي في هذا العمل وانا اعلم انك كريم بي ولكني عبدك ولا اطلع على الغيب فلك العتبة يا ربي حتى ترضى. نعم. كم من الفرق. اقولها للعبرة فقط والفضل لله وحده. نعم اقولها للعبرة. يا ترى لو الانسان ما وجد عنده هذا الايمان ماذا الى ما ينتهي حاله؟ الا تسمعون القصص؟ الا ترون الحوادث؟ الا ترونها باعينكم؟ الا تسمعون عنها في الاماكن القريبة منا والنائية عنا؟ نعم لمسها واضحة جدا. هذا معنى قول الله عز وجل: الا بذكر الله تطمئن القلوب. لأن ذكر الله يغذي الإيمان والإيمان بالله مثله هو لله المثل الأعلى مثل مصغر جدا جدا كمثل طفل وعى وتفتحت نوافذ عقله ورأى له أبوين يحملان عليه الحنو المطلق ويرحمانه رحمة لا بعدها. نعم رأى منهما هذا وأشرب عقله الشعور بهذه الحقيقة. وذات يوم جاءت أمه لتجرعه دواء مرا أو لتفجه بين يدي طبيب ليجري له عملية جراحية. انتهرته فضربته. نعم، هذا الطفل الذي وعى من خلال تجاربه مع أبويه، ومن خلال الرحمة الجمة التي ترحمه أمه بها، نعم، ماذا سيكون شعور الطفل تجاه أمه؟ قد يغضب وقد يبكي، لكنه لا يشك في أن أمه تحبه وترأف به. هذا مثل صغير جدا. يا ترى قناعة الطفل برحمة الأم أكبر أم قناعة المؤمن الواعي عقلا وعاطفة ووجدانا برحمة مولاه به أكثر؟ أليست قناعة العبد برحمة مولاه هي الأشد والأعظم؟ نعم، هذا هو تفسير جزء من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن أصابته، نعم، نحن أسرعنا فذكرنا الشق الثاني، براء صبر وكان ذلك خيرا له. وموعدنا بشرح الشق الآخر وتتم ذلك إن شاء الله في درس القادم، والحمد لله رب العالمين.